بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور معنا في هذه الليلة وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذه الليلة في هذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر محرم الحرام من العام 31 بعد 400 للهجرة. ونبتدي هذه الليلة إن شاء الله بدرسنا الأول في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام العلم الفذ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. وهذا الشيخ رحمه الله ولد في العاشر من شهر ربيع الأول من العام 66 ومن العام 61 بعد 661 للهجرة، وتوفي في 20/11 عام 728. هو أحد أذكياء العالم وأفراده في الحفظ والعلم والعمل. نشأ في بيت علم، فهو لم يرث العلم عن كلاله. أخذ عن أكثر من 200 شيخ وحفظ القرآن صغيرا. أنا فقط أعطي شبه برقيات في من سيرته أو ومضات. أفتى وهو دون 17، أي وعمره أو وهو في يوافق سنة 677 للهجرة. درس في 21 من عمره. بدأ درسه في الجامع الأموي بدمشق في 10/2 عام 691 للهجرة، وهو ابن 30 سنة. حج مرة واحدة في سنة 692 للهجرة. نشر العلم في دمشق ومصر والقاهرة والإسكندرية وفي الثغر وفي السجون. بدأ التأليف وعمره 17 سنة، مما يدل على نبوغ وتأهل مبكر أهله للاجتهاد والتجديد والإمامة في العلم والدين. تميز بالثبات واللهج بذكر الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. رزقه الله قوة في البدن وقوة في أداء الصوت وقوة في الحفظ التي بهرت القاصي والداني. ويكفيك أن من محفوظاته المحلى لابن حزم والجمع بين الصحيحين للحميدي. ومن مظاهر قوته رفضه للأعطيات والهبات وقناعته بما رزقه الله. لم يتزوج ولا تسرى، لا رغبة عن هذه السنة، ولكنه مثقل الظهر بهموم العلم والدعوة والجهاد. كسر شوكة الملاحدة الباطنية، وشجاعته مع غازان وغيره تشهد بأنها شجاعة خالدية. كان قويا مع الولاة في النصح والأمر والنهي، وكان سريع الكتابة كأن قلمه برق لماح. وقد ألف الحموية في جلسة بين الظهر والعصر. كان له قصد السبق في التجديد في علوم التوحيد وتحقيقه وحماية جنابه. سجن 7 مرات، 4 بمصر بالقاهرة والإسكندرية، وثلاث مرات بدمشق، ومجموعها نحو 5 سنين بسبب استعداء خصومه للسلطان عليه. مؤلفاته شرقت وغربت وسار بها الركبان. وقد أحصى الشيخان الفاضلان الدكتور محمد الحلواني والدكتور محمد كبير شودري مؤلفاته حين حققوا كتابه الرائع الصارم المسلول، أحصوها فوق 700، ما بين موسوعة علمية فذة مثل درء التعارض ومنهاج السنة وغيره إلى الرسائل الصغيرة كالواسطية والحموية. من أعجب ما قرأت أو آخر ما أطلعت عليه، مررت بالمكتبات أول أمس فرأيت كتيبا أحصى الرسائل العلمية التي كتبت عن شيخ الإسلام في أنحاء العالم من مكة إلى أمريكا إلى أصقاع الأرض، وجدت إلى الآن 177 رسالة ماجستير دكتوراه. وأجزم أن الكاتب قد فاته ما يقرب من 30 إلى 40 رسالة، يعني أي أن هناك فوق 200 رسالة ماجستير ودكتوراه كتبت على هذا العالم الفذ. قام الباحثان والشيخان الفاضلان الشيخ محمد عزيز شمس والشيخ علي العمران وفقهم الله بجمع الرسائل التي ترجمت لحياته عبر 1300 سنة، وأخرجت في الموسوعة العلمية اللي تعلمونها وهي الجامع لسيرة شيخ الإسلام التي كتب لها الشيخ بكر أبو زيد مقدمة علمية ضافية. وحدثني أولة البارح الشيخ علي الحمران حين استفسرت منه، هم الآن بصدد إخراج المجلد الثاني من هذه الموسوعة ومنها العقود الدرية لابن عبد الهادي، وقد خدم هذان الرجلان جزاهم الله خير بإشراف من الشيخ بكر رحمه الله تراث شيخ الإسلام وتلميذه النابه العلامة ابن القيم رحمه الله في الكتب التي نزلت في الأسواق كما تعلمونها. ولا شك أن أكبر كتب شيخ الإسلام كما تعلمون هي الفتاوى، وكتابه العظيم الذي ذكر فيه أهل العلم لو رحل طالب علم للصين للحصول على هذا الكتاب لما كانت الرحلة كثيرة عليه، وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل الذي يعتبر من مفاخر الأمة الإسلامية في هذا الذكاء العلمي الفذ، وكتابه منهاج السنة في الرد على الرافضة، وكتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وغيره من الكتب الكثيرة التي لا يمكن ولا يتسع لها درس ولا درسين ولا ثلاثة ولا عشرة لو فقط خصصت في دراسة كتب الشيخ وبيان ميزة كل كتاب أو رسالة لأخذ هذا بذاته جهدا علميا واسعا. اخترنا أيها الأحبة هذا الكتاب، كتاب اقتضاء الصراط، وهو كتاب علمي رصين يهم الأمة في عصرنا الحاضر، إذ هناك أيها الأحبة مشابهة كبيرة جدا في الظروف التاريخية بين المرحلة التي عاشها شيخ الإسلام وبين المرحلة التي نعيشها. وأمتنا اليوم فتنت بالكفار بالمغضوب عليهم والضالين، فتنت برطانة الأعاجم كما يسميها سلفنا الصالح، خلط بين ما ينبغي أن يؤخذ ويستفاد منه في العلوم البحتة وبين ما لا يجوز أخذه فيما يتعلق بأمور الدين والأخلاق والأحكام، فكان هذا الكتاب فذا في بابه رحمه الله. ويكفيك من عنوانه أنه يرسل رسالة لكل من يقرأ هذا الكتاب أن من أراد أن يقتفي ويسلك الطريق المستقيم فلا بد أن يكون عنوانه وشعاره ودثاره مخالفة أصحاب الجحيم، سواء كان أصحاب الجحيم من الكفرة والملاحدة أو من أهل البدعة والضلالة، فإن الله قد ميز هذه الأمة بصراط مستقيم. طلبنا من ربنا سبحانه وتعالى 17 مرة يوميا أن يهدينا لهذا الصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. وهذا الكتاب سيجلي هذه القضية تجلية جيدة، ولا شك أن دراسته وقراءته والاستفادة منه ثم يقوم طلبة العلم على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى من ولاهم الله إياه والأساتذة والمربون والخطباء والعلماء والدعاء والوعاظ بتقريب هذه المفاهيم وشرحها للناس، هذه رسالة هامة جدا جدا. الكتاب طبع قديما وطبعه الشيخ حامد الفقي، وكما هي عادة الشيخ حامد رحمه الله هذا الرجل رجل مبارك نحسبه الله حسيبه، ممن جاء في مرحلة كانت يعني من أندر النادر أن يطبع للشيخ الإسلام كتاب نظرا لإطباق الأشاعرة وخاصة في مصر على دور المطابع وسلطانهم الغاشم في منع نشر هذه الكتب، إلا أن هذا الرجل ممن قيده الله لنشر الكتب السلفية في تلك المرحلة. لكن كل إنسان وكل عمل بشري أيها الأحبة لابد أن يكتنف من القصور والنقص، ونحن نقول هذا ونحن فينا من النقص أضعاف 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 ما في الشيخ حامد رحمه الله، وهيئت لنا أمور لم تهيئ للشيخ حامد رحمه الله، سواء من وجود المطبوعات والكتب أو وجود وسائل التحقيق أو وجود الوسائل المساعدة على جمع المخطوطات وتصويرها وجلبها من أنحاء العالم. الآن بضغطة زر تستطيع أن تصور المخطوطة من مكتبة الكونغرس وأنت في بيتك في مكة، فقط اللهم أنك تعرف الرمز وتدخل المبلغ الذي يطلب لتصوير المخطوطة ويكون عندك آلة السحب فتطبع وتخرج عندك من الكونغرس الأمريكي أو من الاتحاد السوفيتي أو من أي مكتبة في أنحاء العالم. وهذه نعمة مع الأسف إلى الآن لم يدركها كثير من الباحثين، وخاصة ممن هم في المراحل المتقدمة في مراحل الماجستير والدكتوراه أو المراكز العلمية. مع المراكز العلمية ولله الحمد يعني قطعت شوطا طيبا، لكن لا يزال كثير من تراث المسلمين مطمور في مكتبات الغرب والشرق ولم يخرج للناس. ثم أخرج الشيخ هذا الكتاب وفيه طبعته من الأخطاء ومن التعريفات الشيء الكثير، ولكنه قد نفع في المرحلة التي نشر فيها رحمه الله، ويكفيه أنه اجتهد في نفع الأمة رحمه الله. وهي الله لهذا الكتاب أخي الفاضل وزميل عزيز هو الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، فأخذ هذا الكتاب في طروحته للدكتوراه في جامعة الإمام، وطبع الكتاب بعد تحقيق الشيخ ناصر الطبعة الأولى سنة 1404 للهجرة، وخرج في مجلدين فاخرين، ثم أعيد طباعته في الطبعة التي بين أيدينا في مجلد واحد وهي تسفل عند طلبة العلم، لكنها هي نفس طبعة تحقيق الشيخ ناصر. على بركة الله نبدأ درسنا. طبعا ما يتعلق بالكتاب وجهد المحقق ومسألة المخطوطة هذا يقرأ أهم من يشاء في حقيقة الكتاب. احنا سنبدأ ان شاء الله بكلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالدين القيم والملة الحنيفية وجعله على شريعة من الأمر أمر باتباعها، وأمره بأن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وبعد، فإني كنت قد نهيت إما مبتدئا أو مجيبا عن التشبه بالكفار في أعيادهم، وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية، وبينت بعض حكمة الشرع في مجاربة الكفار من الكتابيين والأميين وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم. وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعب وأصلا جامعا من أصولها كثير الفروع، لكني نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى، وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعة، وحصل بسبب ذلك من الخير ما قدره الله سبحانه. ثم بلغني بآخرة أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا عليها وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها، فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها، ولما قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية، فكتبت ما حضرني الساعة، مع أنه لو استوفي ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء واستقريت الآثار في ذلك لوجد فيه أكثر مما كتبته. ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيماءات الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك، بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه إذا نبه على هذه النقطة إلا كانت حياة قلبه وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه، ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس الذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. هذه المقدمة بيّن فيها الشيخ رحمه الله سبب تأليف الكتاب. كانت كثير من رسائل رحمه الله تنشأ من سؤال، فبهذا القلم اللي كالبرق يكتب الرسالة، بيّن أنه أجاب في المسألة، لكن كما ذكرنا في عدة مرات وكما ذكره الإمام الشاطبي في كتابنا السابق أن من أعداء الملة ومن الصعوبات التي تقابل دائما كل نبي ورسول وكل داعية إلى صراط الله المستقيم إلف الآباء وعادتهم وما تربوا عليه، إن وجدنا آباءنا على أمة. هذه الفتوى التي ذكرها شيخ الإسلام لما ذاعت وانتشرت بين الناس استغربها أناس محسوبون حتى على العلم، فقابلوها بالنكير والتشنيع، فما كان من محبي الشيخ إلا أن طلبوا منه أن يؤصل هذه القضية وينزلها في كتاب ليكون مرجعا للأمة، فاستعان بالله وكتب هذا الكتاب. هنا أيها الأحبة ننبه إلى أن من أبرز جهود شيخ الإسلام رحمه الله كشف أسرار التشريع، فإن كثيرا من الفقهاء والعلماء قد يذكر المسألة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يعنى بفقه القلوب، ولذلك دائما يستنبط المسألة ويؤصل لها ويجمع لها من النصوص، ثم يؤكد على قضية الأمر والنهي، هل هذه النصوص سيقت لنعمل بها أم سيقت لنحشي أذهاننا فقط بمعلومات؟ فإن الله قد نعى وشنع على أمم من قبلنا ما رفعوا بالهدى اللي نزل من عند الله وأتت به الرسل رأسا، فكانوا كالحمير تحمل أسفارا. وشيخ الإسلام رحمه الله نعلم أيها الإخوة مع جلالة قدره، مع المقدمة اللي سمعتها في الإيماءات التي ذكرتها عن علمه وفضله رحمه الله، لكن نعلم أن في الأمة علماء قد يفوق بعضهم شيخ الإسلام، قد يكون في درجته، قد يكون، لكن لماذا كتب الله هذا القبول لهذا الإمام؟ هنا مربط الفرس. المسألة من يحيى بهذا العلم؟ من ينشر في واقع الناس؟ من يدعو إليه؟ من يكون هو متمثلا بهذا العلم حين يدعو إليه وحين يأمر فيه وينهى؟ هذا هو الفرق. بالضبط كما قد قلنا في حياة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جزما وقطعا وجد في منطقة الخليج، في العراق، في الكويت، في الجزيرة، في مكة، في المدينة، علماء أكثر علما من الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدرجات ودرجات، لكن لماذا كتب الله هذا الظهور وهذا الأثر العجيب لهذا الإمام؟ لأنه دعا إلى نقاء التوحيد، ودعا إلى أن يعمل الناس بما يسمعون ويعلمون. هنا يكون الفرق بين من يتعلم ليسمع عندنا مسجل ثاني لبعض الكتب والمحفوظات. أحد الأزهريين يقولون كان في يوم من الأيام يحفظ القاموس المحيط لفير الزباد، يحفظ حفظ الفاتحة، فقال أحد العلماء زاد عندنا في البلد نص. هذا كلام صحيح، ليس معنى هذا أن نشهد الناس في الحفظ وتحصيل، لا، لكن نحن نقول العلم الذي يورد العمل، العلم الذي يورد إصلاح الأمة، إصلاح المجتمع، إصلاح البيوت، فإن الله جعل هذا العلم نورا يستضاء به، من هنا تجد أنه بمقدار ما يعمل الإنسان بما علمه الله وينشره في الناس بمقدار ما يلقي الله له من القبول في حياة الأمة. هذه القضية أيها الأحبة، ليست القضية أن فلان أعلم من فلان، لا، وجد أناس أقل علم من أناس معاصرون لهم، ومع هذا كتب الله لمن كان أقل لأنه حيا بهذا العلم ونشره في الناس كتب الله له من القبول ومن الخير ومن الفائدة، لأنه يستحضر قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. ليس القضية أيها الأحبة أن تزيد عندنا نسخة من الكتاب الفلاني، لا، الأمة محتاجة إلى من يبصرها. إذا كان علماء تخفى عليهم بعض هذه المسائل للألف وللعادة، أو لأنه ما أخذ بالها، أو لأنه ما حرك هاجسه أنه هل أنا متبع أو مبتدع، فيأتي من جهابذة العلماء من يحيي الله به هذه الأمة. وقد ذكرت لكم قصة يعني في بعض الدروس، قصة إنسان بسيط سمع عالم عنده علو محفوظات لكن في أمور التوحيد سكر، وكان هذا في الحرم المكي في سنوات مر عليها عشرات السنين، وسمع هذا الشيخ يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله. فهذا الطويل بالعلم البسيط الذي نور الله قلبه بصيرته جاء الشيخ وقال: يا شيخ أنا أريد أن أقرأ عليك قصار الصور علشان تضبط قراءتي. قال: أقرأ. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. قال: إيش؟ قال: فليعبدوا هذا البيت. قال: غلط، فليعبدوا رب هذا البيت. قال: إيش الفرق؟ قال: الفرق هذا تحريم العبادة لله. قال: صحيح متأكد؟ طيب إذا كانت العبادة لله أنت قبل الدرس تستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أنت تستغيث بالرسول أنا بستغيث بالكعبة، أعبدوا هذا البيت وهو البيت الله، أعبدوا هذا البيت. فهدى الله هذا الشيخ على هذا يد هذا الطالب العلم البسيط، بدل لأن كان في هو شعيقة. فالشيخ رحمه الله ما دام المسألة أنه حتى بعض المنتسبين للعلم استنكر فتوى شيخ الإسلام، إذن لا بد من أخذ الأمر بجد، لا بد أن نؤصل ما هو صراط الله المستقيم وما الذي يجب علينا في مخالفة أصحاب الجحيم. فبدأ رحمه الله بعد المقدمة وبعد بيان أسباب تأليف الكتاب. الفصل: حال الناس قبل الإسلام. طبعا من منهجيته التي قلناها لما كنا درسنا التدمرية أيام زمان، من منهجية شيخ الإسلام رحمه الله يأخذ المسألة من ألفها إلى يائها، يجمع لها من الأدلة ما يجعلك أنت تقول يكفي دليل دليلين، يقول لا، بأزيدك 10 إلى 20 دليل. أمر آخر: لا يبخس الخصم حقه، بل يعرض رأي الخصم حتى تعتقد للوهلة الأولى كأنها الحق الذي لا يجوز خلافه، ثم يكر عليه بالدليل والبرهان حتى يظهر وقع الخصم. وهذه مكنة علمية وميزة شاركوا فيها الإمام الشاطبي كما لاحظتم في الاعتصام، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم حتى يكون على بصيرة وحتى ينصف الناس ولو كان مخالفا لهم. قال: حال الناس قبل الإسلام، اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق على فترة من الرسل، وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبل مبعثه، والناس إذ ذاك أحد رجلين إما كتابي معتصم بكتاب مش حال هذا الكتاب، إما مبدل وإما مبدل منسوخ ودير دارس، بعضه مجهول وبعضه مشروق، وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. إذا الناس فريقان قبل البعث النبوي. بقايا أهل الكتاب، منهم من كان على بقايا الكتاب. ما بدأ التحريف اللي منكم درس النصرانية، بدأ التحريف من متى يا أخوان؟ أيوة شيخ خالد تقريبا يعني بعد 40 سنة من موت عيسى، يعني بعد موت الحواريين بدأ التبديل. لكن متى بلغ التبديل اللي وصل إلى الكفر البواح؟ منذ أن دخل قسطنطين المجرم في النصرانية، هو يهودي، فحرف النصرانية وبدأ في التحريف أصبح. فتصور من مجمع نيقية إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كم وصل من الدين المحرف من هذا الحال النصارى، والبقية اللي ما هم من أهل الكتاب أصحاب عبادة إيش أوثان، إما أعبد حجر وإلا أعبد رجل وإلا أعبد حيوان أو وثن أو قبر. قال والناس في جاهلية جهلاء من مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد، وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل أو يحصل قليلا من العلم الموروث على الأنبياء المتقدمين قد اشتبه عليهم حقه بباطله. يعني حتى الذي يبحث عن وجد حقا مخلوطا بباطل، لأن ما حفظ أيها الإخوة، وهذه ميزة لهذا الدين، ما حفظ كتاب من التحريف إلا القرآن الكريم. من هنا تكفر الله بحفظه بقوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لحافظون. فهذا أمر نحمد الذي جعل من هذه الأمة الذي حفظ الله لها دينها. فمن يقرأ هذا الكتاب اليوم، ومن يقرأه على من صحابة رسول الله على محمد بن عبد الله، ومن يقرأه قبل قيام الساعة، لا يختلف فيه حافر واحدا، ولله الحمد والمنة. قال قد اشتبه عليهم حقه بباطله، أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا، أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة فتلوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق، حتى يصل إن وصل بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نزر قليل مضطرب لا يروي ولا يشفي من العلم الإلهي، باطله أضعاف حقه إن حصل، وأن له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب. فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى، هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي يبرز بها لتفاوتا تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما، فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى. يقول لو نقيت كل ما وجد في الرسالات السابقة وأخر لن يكون هناك نسبة ولا تناسب بين ما وجد وبين ما جاءت بهذه الشريعة القراء التي وضعها بها نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب الهدف من هذا إيش؟ ما دام أن الله أتى لك بهذا الدين وتكفل الله بحفظه وأرسل لك رسول حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، هل يليق بمن يكرمها الله بهذا الوحي وهذا النبي أن يتبع غير سبيله؟ أن يذهب إلى طرق الضالين من المغضوب عليهم من اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين؟ لا، ما يجوز. قال ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضعها. ثم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وفرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم، ووصفه بأنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده بيدي. سبحان الله. قال فلقيته امرأة وصبي معها، فقال إنا لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما يسرك؟ أيسرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال قلت لا. ثم تكلم ساعة ثم قال إنما يسرك أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله؟ قال قلت لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال فقلت فإني حنيف مسلم. قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا. وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث، قال الله سبحانه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والضمير عائد إلى اليهود والخطاب معهم كما دل عليه سياق الكلام. وقال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم وهم المنافقون. الذين تولوا اليهود باتفاق أهل التفسير وسياق الآية يدل عليه. وقال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وذكر في آل عمران قوله تعالى وباءوا بغضب من الله، وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم. وقال في النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى قوله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق، ولهذا نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد كما نهاهم عنه في قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته الآية. واليهود مقصرون على الحق والنصارى غالون فيه، فأما وصم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها. وجمع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، قطع هذا الكلام، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا، أو لا قولا ولا عملا. وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، خط تحت هذا الكلام، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا كان السلف سفيان بن عيينة وغيره يقولون إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وليس هذا موضع شرح ذلك. ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله مما سبق في علمه، حيث قال فيما خرجاه من الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. وروى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم، قال ومن الناس إلا أولئك. فأخبر أنه سيكون في أمتي مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. إذن الآن قيد هذه المصطلحات لأنها بالتكرر معنا أو انتبه لها. إذا قال أهل الكتاب ينصرف لمن؟ اليهود والنصارى. إذا قال الأعاجم من ينصرف له؟ فارس والروم. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه قطاعته. فعلم بخبره الصدق أنه في أمته قوم متمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضا، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى. وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، خط تحت هذا الكلام، بل وقد لا يفسق أيضا، بل قد يكون الانحراف كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. انتبه معي هنا، ينبغي أن نأخذ مع شيخ الإسلام منهجه من بداية الطريق. المسألة فيها تحذير وفيها النصوص اللي سمعناها من الكتاب والسنة. هناك من يأخذ النص وكما مر معنا في الاعتصام الذي أرجو أن لا تنسى قراءته. هاي الشيخ مبروك لا يحقق إيش؟ يأخذ النص ولا يحقق المنار. هنا يزل بعض طلبة العلم أو المنتسبين للعلم يقول لك الله قال كذا، رسول الله قال كذا، طيب أين مناط الحكم؟ أين العلة؟ أين سباق النص على الواقعة؟ هذا ما يفقه كل إنسان ولا يأتي إلا بعلم ودربة، وإلا أصبح الإنسان يخبط في النصوص الشرعية خبط عشواء. هذه قضية لا بد أن ننتبه لها. الشيخ يبين حرمة التشبه باليهود والنصارى والأعاجم، هذه خطوة أولى. يقول ومع هذا انتبه في إصدار الأحكام قد ينحرف قوم إلى شعبة من شعاب اليهود، هذا واحد، وقد ينحرف فرد أو أمة إلى شعبة من شعاب النصارى. خذ الملحظ، وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف. إذن هو يشرح هذا في كتبه الأخرى، يقول لا يحكم على المعين إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع، حتى لا يقع الإنسان إما في غلو الخوارج أو في إفراط المرجعة، يكون سنيا سلفيا على منهج ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا لغلو الخوارج ولا لتفريط المرجعة، لأن الإنسان قد يتلبس في أمر فيكفر به، وقد يتلبس بنفس الأمر غيره فتكون معصية في حق هذا، وقد يتلبس به آخر ولا تعتبر عليه شيء. ليه؟ باختلاف حالات وبيئات الناس. هل الذي قرأ وسمع الأدلة مثل إنسان نشأ في بادية أو في أدغال أفريقيا لم يسمع ولا كلمة من الحق؟ لا يمكن، لا يمكن هذا. والله تبارك وتعالى وهو الله جل جلاله يحب المعاذير، ولا أحب إليه المعذرة من الله جل جلاله. وورد في السنة التمس لأخيك 70 عذرا. إذن يجب أن نفرق بين الحكم أو الأمر في ذاته وبين تحقيق مناطع على من تلبس به، فإن هذه لا تكون إلا لأهل العلم الراسخين. قال وقد لا يفسق، بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. قال الله سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فذم اليهود على ما حسد المؤمنين على الهدى والعلم. وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لما هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح وهو خلق مذموم مطلقا. الله أكبر، كم كان فقه هذا الرجل رحمه الله. الآن الحسد إذا أطلق من هو من أخلاق من يا أخواني؟ اليهود حسد المؤمنين على هذه الرسالة. داخل ملحظ، مع أن هذا الحسد خلق اليهودي يبتلى بعض، مو بس طيبين، بعض أهل العلم به ليحسد أخا له أعطاه الله علما أو انتفع الناس به فيحسده من هذا المنطلق، ولهذا قالوا الحسد بين العلماء أكثر منه بين الديكة. معناته ولذلك من تجد رجل أعطاه الله من العلم سعة إلى درجة أنه يتمنى أن من يخالف يجري الله الحق على يد هذا المخالف كالإمام الشافعي رحمه الله يقول ما ناقشت أحدا إلا دعوت الله يجري الحق على لسان من خالفني هذا هو التجرد يا أخوة هذا كلام يسهل أن نشرحه لكن أن نطبقه ذا أمر بينه وبينه قرض القتال إلا من رحم الله أذكر ممن أدركت فعلا أسأل الله يتغمد في الفردوس الأعلى سماع الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان لا يتكبر عن فائدة يسمعها ولو من طفل ولو من طويل بعلم بل ويأمر كاتبه يقيدها هذا هو التجرد إذن مسألة الحسد يا إخوة هو خلق يهودي النشأة طيب هل يجي الآن نقول كل من حسد أخاه المسلم نقول هذا يهودي هذا ما يجوز يا إخوان ليه لما قال قبل كريم الطباع البشرية الطباع وهذه من اللفتات في علم النفس التي فاتت علماء النفس المعاصرين أن يستفيدوا من علم شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم فيها هذه من علم النفس يقول إن الطباع البشرية تتشابه في أن تتخلق ببعض الأخلاق لكن حسد اليهود لهذه الأمة غير حسد واحد طالب علم لزميلة أو عالم لزميلة أو يعني لكن والكل إيش مذموم لكن ذم الحسد عند اليهودي الذي غير ذمه عند هذا الإنسان غير ذمه الذي ينتقل هذا الحسد أحيانا إلى أن يخف إلى أن يصير إيش يخف من الحسد إلى درجة أخرى وهي الغبطة الغبطة إيش محمودة ولا مذمومة محمودة لأنك تتمنى أن تصبح مثلك ولا تتمنى زوال النعمة عنه لكن المذموم أن تتولى زوال النعمة عن أخيك وانتقالها لك وحدك هذا هو الحسد هذا الذي لا يجوز قال وقد ابتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح هو خلق مذموم مطلقة وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم وقال سبحانه إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكسبون ما آتاهم الله من فضله فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال إذا ليس البخل فقط بالمال يا أخوان بل البخل بالعلم أشد من البخل بالمال وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية مثل قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين للناس ولا تكتمون الآية وقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا الآية وقوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يقولون في بطونهم إلا النار الآية وقال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروا منه شفت كيف أنواع البخل الذي فعلوه وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم يعني احذروا يا طلبة العلم فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وهذا حاصل في حياة بعض طلبة العلم يعرف معلومه ويسأل الزمن يقول ما أدري ويقلب بخلا بهذا وحسدا ألا يفيد زميله بذلك وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه وتارة اعتياضا عنه برئاسة أو مال فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله وتارة قد يكون خالف غيره في مسألة أو اعتدى إلى طائفة قد خولفت في مسألة فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل هذه وإن كانت مسائل شرعية إلا أنها تماس خلجات النفس البشرية مما يجعلنا يا طلبة العلم أن نكون على حذر فما يشرح لك الشيخ الآن، اسأل نفسك حين تبخل. أما إذا كنت لا تعلم قلت لا أعلم، هذا قبلك علماء الأمة قالوا، هذا شرف لك وأمر محمود لك أن تقول في أمر لا تعلمه لا أعلم. لكن الخطر الآخر هو من يبخل به، أو من أجل أن يصل إلى منصب أو إلى رئاسة أو إلى جاه يكتب ما لو أظهره لكن هذا ما يليق بك في هذا المكان، أو يستخدمه وصولا إلى كتم من يخالفه ليحقق مأرب من مآرب الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. يقول ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. هذه مسألة واضحة في النقاشات العلمية. إذا أثيرت مسألة تجد أن صاحب العلم الذي متأكد وواثق من علمه يذكر ما له وما عليه. هذه برزت في حياة شيخ الإسلام وتلاميذه ومدرسته، وبرزت معنا في كتابنا اللي آخره كان الأسبوع الماضي الشاطبي رحمه الله، فعلا كان يذكر ما يخالفه. طيب، أما أهل الأهواء لا يكتبون إلا ما يوافق لهم. هذه خسرة أيها الأخوة يجب أن يحذر منها طالب العلم، لأنك إذا كنت واثق من الحق اغرق رأي البخاري حتى ما تقف في موضوع، أو ما يأتي أحد يفاجئك بما يخالفك وإذا أنت مزعزع. لا، إذا كنت واثق من القاعدة اللي انت راسل عليها قل ما لك وما عليك. قال: وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحق في ذلك، بل الغرض التنبيه على ما جامع يتفطر اللبيب بها لما ينفعه الله به. يعني خلاصة ما يريد أن يقول: احذر أن تتشبه بأخلاق المغضوب عليهم الضالين في مسائل كثيرة جدا. لما جاء مسألة العلم ذكر كيف بخلهم، كيف كتمهم، كيف كذا، ثم ذكر أن من المنتسبين لأهل العلم والملة من يتخلق بمثل هذه الأخلاق. إذن يجب علينا أن نحذر من هذه الأخلاق المذمومة. وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والدعي إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، هذه المسألة أيها الإخوة، هذه برزت عند متعصبة الآراء الفقهية أو النحل البدعية كالصوفية، لا يقبلون حقا غير مؤسس هذه الطائفة، أو لا يقبلون حقا من غير رأي هذا الفقيه. وأذكر أن من ذكريات المرحلة الجامعية في كلية الشريعة بمكة عمرها الله أننا تناقشنا في مسألة مع زملاء لنا أحناف، فكان جوابهم: ما دام أبو حنيفة لم يقل بهذا فالقول باطل. هذا من ذكريات أيام الكلية. ففطنا إلى حدة العبارة التي كان يستخدمها بعض أهل العلم في مهاجمة التقليد، لأن التقليد أيها الأحبة مسخ لهذا العقل وهذا الجوهرة التي جعلها الله تبارك وتعالى هي التي تستقبل هذا الوحي وتستوعبه وتعرف محاسنه وتعمل به. هذا العقل إذا رسخ بآفة التقليد انقلب صاحبه إلى إمعة، يقول لك ما دام أبو حنيفة ما قال بهذا أي كلام غير رأي أبو حنيفة باطل. الله قال لك كان لكم في رسول الله أسوة الحسن، والله إن نذير الله أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت من خيرة علماء الأمة وعالم جهبذ ونفع الله به، وكما قال في الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، لكنه ليس معصوم وهو بشر ويخطئ ويصيب وله وعليه وفيه آثار وأحاديث ما بلغته ولا وصلت إلى علمه فأتى بخلافها. كيف ينتقل هذا الأمر في ذهن إنسان يدرس في كلية شريعة ويلتقي بالعلماء ويعرف الأدلة ويعرف كتب أهل العلم ثم يقول كل أمر لم يقل به أبو حنيفة هو باطل؟ الله قال لقد كان لكم في رسول الله، ما قال لقد كان لكم في أبو حنيفة ولا في أحمد ولا في غيره من العلماء، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم صلى هو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ووصفهم بأنهم يروون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل. إذن انتبه عندك، الشيخ يعطيك نوعين من أنواع التحريف، فيه تحريف تنزيل وفيه تحريف تأويل. طبعا الذي يقيد شيء أو يشرح شيء كما قد قلنا غير مرة ينبغي أن يكتب بخط مائل في الهامش، لا يكتب بين الأسطر. بعض طلبة العلم على الأسف يشوه الكتب بالكتابة بين الأسطر، وأشوف الآن حتى بعض الطلاب في الكلية وغيرها تأخذ الكتاب ما عاد لك نفس أنك تقرأها، خلاص شوهها كتب بين الأسطر إلى أعمى الكتاب، هذا ما ينبغي. علماءنا ينبهون إلى كل شيء، حتى مسألة الحواشي تكتب بخط مائل في حواشي الكتاب أو يكون معك دفتر أو إذا أردت أنك تكتب شيء معين. قال فأما تحريف التأويل فكثير جدا، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة، وتعرفون الجهمية المعتزلة الأشاعرة الصوفية كل هذا التأويل تحريف تأويل. قال وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول ويروون الحديث بروايات منكرة. هذا يتأتى في مثل الوضاعين، لكن هيئ الله ولله الحمد لهذه الأمة رجال الأفذاذ من علماء الجرح والتعديل، من نقوا هذه السنة مثل ما ينقى الذهب الإبريز. ولذلك في عهد الدولة العباسية جاء أحد الوضاعين وحكم القضاة بضرب عنقه، فقالوا في ساحة التنفيذ أموت وأنا قرير العين. قالوا لي، قال قد وضعت على النبي 14,000 حديث كلها مكذوبة. فقال له أحد العوام ضف ضفر أمك، لها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ينقونها كما ينقى الذهب الإبريز. فمات كمدا وضربت عنقه. وقد قلت لكم أن منهج الإمام أحمد رحمه الله في هذا منهج متفرد. أذكر في تربيته لابنه عبد الله أول ما رباه في حفظ السنة حفظ 15,000 حديث بأسانيدها، فلما أتقنها كما تقرأ الفاتحة قال له أحمد كل هذه مكذوبة. قال ليش أضيع حياتي كل هذه مكذوبة؟ قال بعد كلها مكذوبة. طب ليه ضيعت عمري على 15,000 كلها كذب؟ قال لا، حتى إذا أجاك شيء من 15 على طول تحطه في القائمة السوداء، هذا مكذوب ما ينطلي عليه هذا. شوف كيف الهمة، مو ما يبغى يحفظه فقط السنة الصحيحة، لا، الكذب احصره عندك 15,000 من يعني مر حديث من 15,000 على طول مضروب عليه حديث مكذوب رحمهم الله. قال وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك، وربما يطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل وإن لم يمكنه ذلك، كما قرأ بعضهم وكلم الله موسى تكليما قرأها بإيش؟ وكلم الله موسى، صار متكلم من يا أخوان؟ هذا من أنواع التحريف اللفظي، وهو مرفوض ولله الحمد، لأن ولله الحمد قد تكفر الله بحفظ هذا الدين. وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله فكوضع الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة، وهذا الضرب من أنواع أخلاق اليهود، وذمها كثير لمن تدبره في كتاب الله وسنة رسوله ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث. وقال سبحانه عن النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، إلى غير ذلك من المواضع. ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة، حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. شوف آخر الضلالات الآن، ضلالة الرافضة الحوثية، يقول لك نشوف اللي بمحمد بن عبد الله وتؤمن بالحوثي سواء، هذا من الضلال، نعوذ بالله، الزندقة والكفر. وقال تعالى: اتخذوا، صح الآية أخوان، حط ألف، طبعا اللي عندي الألف ذهب منها، لكن الطبعة اللي مجلدين ما أدري مثبت الألف، اللي ما عنده يثبت الألف. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. العبادة التي لا يتصورها كثير من الناس إلا صلاة وصيام، لما استنكر عدي بن حاتم قال ما عبدهم، بيّن له صلى الله عليه وسلم أنهم لما أحلوا لهم الحرام يسووا فيه فعلوا، وحرموا عليهم الحلال يعني، قال فتلك عبادتهم إياهم. وحين يقول الله: يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، يعني تسجدوا له بس، يعني وإلا بمعنى إيش؟ الطاعة. وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به، وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. وقال سبحانه عن الضالين: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم. إن تذكرون ومن يقرأ في سير الشيخ الإسلام، الأحمدية والبطائحية في عهده كانوا يستخدمون السحر والشعوذة، ويطلي نفسه بالزيت وبالمواد عازلة، ثم يدخل النار يقول: شوف هذا الولي، شوف يا محمد الشيخ بام، هذا ولي مات مثل النار. قال شيخ الإسلام: هات الأشنان اللي زي الصابون الآن، خلنا نغسلهم وندخل النار الآن وشوف. فكشف باطنهم رحمه الله. قال: وكثير من أتباع، قال: قد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم. وقال سبحانه: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك في غير موطن، حتى في وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا قد ابتلي به كثيرا من هذه الأمة. ثم إن من الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المضربة. الآن حول على الصوفية، دينهم الألحان والزمر والطبل بالأصوات المضربة والصور الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. ثم تجد قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد وإصلاح القلوب والأحوال به ما فيه مضاهات لبعض حال الضالين. وقال سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما الأخرى عليه. وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا، ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا. وترى كثيرا من المتصوفة والمتفكرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، بل يرى المتمسك بها منقطعا عن الله، وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئا. وإنما الصواب، شوف الأنصاف، أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق. يعني العبادة والتزهد المبنية على نصوص الكتاب والسنة مطلوبة، والعلم والفقه على أصول ما فعله مطلوبة. قال أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا وباطل، سواء من عند المتفقه ولا من عند المتصوفة. ما خالف الكتاب والسنة مردود وموافق مقبول. وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا، والآثار الفارسية قولا وعملا، ما لخفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه. وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه إما لاجتهاد الإخفاء فيه أو لحسنات محت السيئات أو غير ذلك. وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف، ثم أن الصراط المستقيم هو أمور باطرة في القلب. خط تحت هذا الكلام، الصراط المستقيم أمور باطرة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك. هذا القسم الأول. الثاني، وأمور ظاهرة من أقوال أو أفعال، قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. إذا يكذب عليك من يقول لما تأمر بهدي الرسول يقول لك الإيمان في القلب، لا، قل له ما حل في القلب ينعكس على الله. ومن يتشبه بالمرذولين في أمر ظاهري لا بد أن ينعكس هذا ويقر شيء منه في القلب. إذا هناك ارتباط، هذا هو علم النفس الإسلامي الصحيح، هناك ارتباط بين المظاهر الخارجية والاعتقادات والإرادات القلبية، فإن ما يقر في القلوب لا بد أن ينعكس شيء منه على الظاهر والسلوك. ومن يتخلق بأمور ظاهرة لا بد أن يتسرب شيئا من هذه الأمور الظاهرة إلى الأمور القلبية والاعتقادات القلبية. وقد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين، يعني يخالف سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر. الآن عرفنا شو الهدي الظاهر يا أخوان، من الأقوال وسلوك مظهر زي غير، كل هذه سبب الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة، منها أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بينه والشابعين. هذا بالفقه رحمه الله. يعني أنت لما تلبس شيء اشتهر هذا اللباس اليهود والنصارى، يقول لك هذا يوجب تشابه ومودة في القلوب، لأن الإنسان يحب من يوافقه في أي أمر. قال إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما، شف الدقة، حتى لا تكفر الناس بأي شيء أو تسهل في أي شيء، لا، موافقة ما لها درجة معينة، لأن ما يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أنه يمنعه إلا أن يمنعه مانع. ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، اللي يخالف في مظهره الخارجي شيء لازم أن يوجد في قلبه مخالفة تتبع هذه المخالفة الظاهرة. أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مبايرة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان. يعني الذي يخالف اليهود والنصارى في مظهرهم يجد في قلبه أيضا إيش ما يحمل على أني لا بد أن أخالفهم ولا أسلك ولا ألبس ملابسهم ولا أهتدي بهديهم. قال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا. شوف اللفتة أعني الإسلام يعني قولا وعملا ليس التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات. من حيث الجملة كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. يعني يقول مو فقط اللي يقولون مثل ما يقولون المعاصرين القشور، لا، الذي يخالف اليهود والنصارى انطلاقا من اعتقاد قلبي هذا هو الذي كان أتم إيمانا وانقيادا. قال ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. يعني لو واحد المسلمين صار شعارهم الظاهر غير شعار اليهود والنصارى ودخلت أنت سوق مليان فيه يهود ونصارى ومسلمين بتفرق هذا مسلم ولا؟ أم أن الإنسان المسلم إذا تميز في هديه الظاهر انطلاقا من يقينه وعقيدته يعرف بأن هذا مسلم. ولذلك تجد الآن بعض الشباب الذين ابتعثوا للدراسة وهداه الله للالتزام بدينه والعظ بنوع تدخل لأسواقهم جامعاتهم منتدياتهم على طول تعرف أن هذا الرجل وهذا زوجته مسلمين معتز بإسلامه ومعتز بزي والأمة ما تفرق تدري هذا يهودي ولا نصراني ذكر ولا أنثى واضح. قال إن مشاركة في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضر. شوف اللفتة لو تجرد عن مشابهتهم. فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفر. يعني الذي عندهم إذا كان لديهم خصلة يعتبرونها وهي شعار ظاهري من خصال الكفر فجاء مسلم وفعلها فإنما يفعل شعبة من شعب الكفر. فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم فهذا أصل ينبغي أن يتفضل. طبعا سيرد بهذا تفصيل ضخم في الكتاب لأن قد تأتيك حالات توجب على المسلم وسيذكرها الشيخ توجب عليه أن يشاركهم في هذه الظاهر علشان لا يقر في ذهن أحدكم منهم شبهة. كيف يعني لو أن إنسان تعرض أو تيقن أنه إذا ذهب إلى بلاد كافرة أنه سيقتل أو سيسلب ماله يقول الشيخ مشاركتهم في هذه الظاهر اللي هو إيش تتدرج من الإباحة إلى الوجوب. شوف الإمام الضخم هذا العلم الفذ الذي يبين لك خطورة مشابهاتهم كيف أن من فقه لأسرار الشريعة حماية المسلم. فإن المسلم إذا كان في بلاد كافرة فخشي على دينه أو على نفسه أو على ماله يقول مشاركتهم في الهدي الظاهر تتدرج من الإباحة إلى أن تصل في بعض الحالات إلى الوجوب. يجب علينا نشارككم في هذه المظاهر إذا تيقن عندها أنه سيقتل أو سيسلم ماله أو ينتهك عرضه. هذا هو فقه الشريعة. هنا ينتهي درس هذه الليلة. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.